الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن القرآن والسنة قد نزلا بلغة العرب، فإذا أردنا أن نفهمهما فلا بد من فهمهما على طريقة العرب في فهم كلامها. قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، قرآنا عربيا غير ذي عوج، في نصوص كثيرة، بلسان عربي مبين. ومن طريقة العربي في فهم الألفاظ أن يفسر اللفظ بالمعنى الراجح الظاهر، فلا يصرفونه إلى معنى غير ظاهر إلا بدليل يوازي رجحان اللفظ. وهكذا عمل الصحابة بالنصوص الشرعية، عملوا بها على وفق الظاهر ولم يصرفوها عن ظاهرها. ومن هنا فمن جاءنا يريد أن يفسر القرآن والسنة بلغة جديدة وفهم جديد، قيل له: هذا ليس من القرآن في شيء، وليس من فهم كتاب الله في شيء، وإلا لأدى إلى تبدل الشريعة وتغير أحكامها. ولذلك فلا نعدل عن ظاهر اللفظ إلا بدليل يوازي مقدار ظهور المعنى الراجح. ولذلك فإن ظهور المعنى على مراتب، ليس على رتبة واحدة. هناك ألفاظ تكون دلالتها على المعنى الظاهر قوية، ومن ثم لا يصح أن نصرفها عن المعنى الظاهر إلا بدليل قوي. فالتأويل حينئذ هو صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معناه المرجوح، يحتاج إلى دليل قوي. لو قال: التفاحة تعجبني، الأصل في لفظة التفاحة أنها النبات المعروف، فلا يصح أن تفسرها بمعنى آخر كالفتاة الجميلة إلا بدليل قوي يوازي ذلك الظهور في لفظ التفاحة ودلالته على الفاكهة المعروفة. المؤلف يقول: ظهور الألفاظ على ثلاثة أنواع، منها لفظ يظهر بظهور قوي، ومنها متوسط، ومنها ما يكون في ظهوره ضعف أو يكون في الرتبة الأخيرة. مثل لذلك ما كان في الرتبة العليا بقوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. الأصل في لفظة اللباس الأثواب التي تغطى بها الأبدان. لو جاءنا إنسان قال: المراد بذلك المطر، لأن الله يقول قد أنزلنا، فنقول: هذا تأويل للفظ ظهوره في معناه قوي، فلا يصح أن نصير إليه إلا بدليل قوي. وهناك معاني متوسطة، مثال ذلك: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. فالميزان هنا قد يفسر ويراد به حقيقة الميزان، قد يراد به العدل، فنحتاج إلى دليل متوسط في صرفه إلى العدل. ومثله قوله تعالى: أو لامستم النساء في نواقض الوضوء، قد يراد به مجرد المس، وقد يراد به الجماع، لكنه أظهر في المس، فلا يصرف عن المس إلا بدليل قوي أو بدليل بأدنى دليل، لأن ظهور اللفظ، ظهور لفظ لامس في اللمس باليد من أدنى الرتب. قال: وبالجملة فمراتب الظهور في الألفاظ، يعني متى يكون ظاهرا بقوة، ومتى يكون ظاهرا متوسطا، ومتى يكون في أدنى الرتب. يقول: هذا يرجع إلى كثرة الاستعمال وقلته، فإن كثر استعمال العرب لللفظ في معنى واحد فحينئذ يكون ظهوره في ذلك المعنى قويا. فإن بلغت كثرة الاستعمال في المعنى الذي استعير له أن يعادل استعماله في المعنى الأول، بقي اللفظ مترددا بين المعنى الأول والمعنى الثاني، حتى قد يصل إلى درجة الاشتراك كما في لفظة العين أو المشتري أو نحوها. ومهما نقصت كثرة الاستعمال في المعنى الثاني، حينئذ يكون اللفظ أظهر في المعنى الأول. قال: وربما كان التأويل في الظاهر بينا بنفسه، يعني في بعض المرات يكون مع اللفظ قرائن تدل على أن اللفظ يصرف من ظاهره إلى المعنى المرجوح، كما قلنا أسدا يخطب، هنا كلمة يخطب قرينة وبينة تدل بنفسها على أن لفظة الأسد مؤولة وأنه لا يراد معناها الأصلي. وربما تحتاج إلى دليل آخر، وربما كان الدليل الآخر يكفي أن يكون ظنيا، وربما اشترطنا فيه أن يكون قطعيا. مثل لذلك بقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، هو قرر على شيء ونريد أن نقرره بخلافه. استوى في لغة العرب تطلق ويراد بها العلو والارتفاع والاستقرار، هذا هو الظاهر بحسب دلالة اللغة، فحينئذ لا يصح أن نصرفه إلى معنى آخر إلا بدليل. فلو جاءنا إنسان وقال: استوى معناها استولى، قيل هذا تأويل نحتاج فيه إلى دليل يوازي ظهور المعنى، ظهور اللفظ في المعنى الأصلي. لكن هذا اللفظ فيه قرائن تدل على أن هذا التأويل غير مقبول، منها أن الاستيلاء ليس خاصا بالعرش، فهو مستول على جميع مخلوقاته، ثم في بعض الألفاظ ثم استوى على العرش، ولا يقال بأن استيلاءه على العرش حدث بعد أن لم يكن، إلى غير ذلك من الأوجه الدالة على أن المعنى الأصلي الظاهر هو المراد دون المعنى المؤول إليه. قال: وأما هذا في الاستعارة اللي هو صرف اللفظ في معنى آخر يكون بينهما شبه. أما الصنف الثاني من اللفظ الظاهر وهو الذي سميناه المبدل، مراد بهذا اللفظ العام، فإن دلالة اللفظ العام على جميع أفراده سمونها من باب الظاهر لأنه يحتمل أن يخصص، وهكذا العكس، لو كان عندنا لفظ خاص يراد به العموم فإنه حينئذ يكون ظاهرا في دلالة على العموم، مثل قوله: فلا تقل لهما أف، النهي عن التأفيف، فهمنا منه زيادة المعنى، فالضرب ممنوع والإهانة ممنوعة ورفع الصوت ممنوع. فهنا الأول لفظ كلي أردنا به جميع الأفراد، والثاني لفظ جزئي أردنا به المعنى الكلي، هذا يسميه المؤلف المبدل. يقول: ولنجعل نظرنا من ذلك أولا في الكلي وهو العام. ما هو العام؟ و قال: العام إذن لفظ مستغرق لجميع أفراده من غير حصر، مثال ذلك لفظة الناس تشملك وتشمل هذا وهذا والآخر جميع الأفراد. يقول: بعض نازع قوم في وجود العموم في الألفاظ وقال: اللفظ لا يدل على العموم بنفسه ولا يدل على الاستغراق بنفسه، إنما يدل على الاستغراق بالقرينة. وهؤلاء هم الأشاعرة ومن سار على طريقتهم، لأنهم يرون أن الكلام هو المعاني النفسية وأن الألفاظ لا تدل على معنى بنفسها، فساروا على ذلك في العموم على طريقتهم. قال: وقد نازع قوم، معناها أنه لم يختر رأي الأشاعرة في هذه القضية، وقد نازع قوم في وجود معنى العموم في الألفاظ وكونه إذا ورد مطلقا يعني بدون قرينة ظاهرا في حصر جميع ما يدل عليه، يقول ما يدل على جميع الأفراد إلا إذا كان معه قرينة، قال ولا معنى لمنازعته، وخلاف العلماء ما لكيمش، فإن الأمر ظاهر بل هو شيء مشترك لجميع الألسنة واللغات، جميع اللغات يحتاجون إلى العموم، والشرع لم يتصرف في تغييره بوضع عرفي، والحجة على كونه دليلا شرعيا شاملا يعني لجميع الأفراد هي الحجة على كون الظاهر بما هو ظاهر دليلا شرعيا. فكما قلنا في الألفاظ الظاهرة أنها حجة ونعمل فيها بحسب الظهور ولا نلتفت إلى من أراد تفسير الألفاظ بغير ظواهرها، كذلك في العموم كما تقدم معنا في أول لقائنا هذا. ثم ذكر المؤلف الألفاظ الدالة على العموم بنفسها بدون حاجة إلى قرينة، قال منها أسماء الجموع، ومن أمثلة ذلك لفظة الناس، لفظة المؤمنون هذا جمع معرف بال الجنسية يفيد العموم، وهكذا لفظة الناس النساء هذه من ألفاظ العموم، فإن كان معها ال فعمومها للاستغراق يشمل جميع الأفراد، وإن كانت بدون ال فعمومها على جهة البدل وهو المسمى المطلق. النوع الثاني أسماء الأجناس والأنواع والأصناف إذا كان فيها الألف واللام فإنها تشمل العموم، ومن أمثلة ذلك الماء هذا اسم جنس يطلق على القليل والكثير، فإذا عرف بألف فإنه يفيد العموم، ومثله الثمر والنخل. قال أيضا الصواب أن اللفظ المفرد إذا عرف بأل الجنسية فإنه يفيد العموم، ومن أمثلة ذلك إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، والاستثناء من اللفظ دليل على أن اللفظ المستثنى منه من ألفاظ العموم. قال ومنها ما وما من وما أي الأسماء المبهمة فإنها تفيد العموم، سواء كانت للشرطية أو كانت موصولة أو كانت للاستفهام، مثال ذلك لله من في السماوات، جميع من في السماوات لله، وهكذا من ذا الذي يشفع عنده، الأول موصول وهذا استفهام، وهكذا الشرطية من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، كلها تفيد العموم، تشمل الذي موجود في المسجد، تشمل الخارج، وتشمل القريب والبعيد، كلهم تدخلون في من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ومثله ما، تلاحظون أن ما إذا كانت اسما تفيد العموم، أما إذا كانت حرفا فإنها لا تفيد العموم. ما هي ما الحرفية؟ الحرفية مثل ما الزائدة ومثل ما الاستفهامية، مثل ما النافية، هذه من الحروف. قال ومنها حروف النفي، يعني إذا كان بعدها نكرة كلا إله إلا الله، إله نكرة. ومنها الألفاظ المؤكدة كقولهم كلهم وأجمعون، فهذه الألفاظ الأصل أنها تفيد العموم وجميع الأفراد، ولا يخرج بعض الأفراد إلا بدليل، ويقول هذه الأفراد منها ما يكون أكثر في الظهور ومنها ما يكون أقل، وبالتالي يختلف فيها دليل التخصيص. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، سلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن العموم له ألفاظ تدل عليه بنفسها من غير حاجة إلى قرينة، وحينئذ لا يجوز أن نصرف اللفظ العام عن دلالته على جميع أفراده إلا بدليل. وألفاظ العموم متفاوتة الرتبة في دلالتها على الاستغراق والعموم، فما كان منها قويا فلا نصرفه عن دلالة على الاستغراق إلا بدليل قوي، وما كان منها ضعيفا فإنه يحتاج إلى دليل يماثل دلالة العموم. ومثل المؤلف لذلك بأمثلة. المثال الأول: ما كان ظهوره أعلى. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت أو نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. هنا امرأة نكرة في سياق أداة الشرط أيما، فتفيد العموم. قال الحنفية، الحنفية يرون أن المرأة يصح أن تعقد لنفسها، قالوا هذا المراد به الأمة. قل إيش؟ امرأة لفظ عام، نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، كيف حملتموها على الأمة؟ بينما الحديث فيه قرينة على أن الأمة غير مرادة، وهي قوله: فإن فعل فله المهر، فلها المهر بما استحل من فرجها. والأمة ليس لها المهر، المهر يكون لسيدها، فتأويلكم هذا غير مقبول. فقالوا: إذن نحمله على المكاتبة. نقول: اللفظ العام امرأة الذي يراد به العموم يحمل على صورة نادرة متى توجد مكاتبة، إذن هذا التأويل غير مقبول، لأنه عمد إلى لفظ عام دلالته على العموم قوية فحاول صرف عن العموم بقرينة ضعيفة فلا يقبل. الرتبة الثانية: ما كان في الوسط، مثل قوله: لا صيام لمن لم يبيت الصيام. صيام نكرة في سياق النفي، فحينئذ الأصل عمومه. قال بعض الفقهاء كالحنفية: المراد به القضاء والنذر، كان قال: لا قضاء لا صيام في القضاء والنذر لمن لم يبيت النية. فالحنفية يرون أن الصيام صيام رمضان لا يشترط له تبييت النية، فيقال يعني ممكن لكنها أيضا لا زال بعيد، يحتاج منكم إلى دليل. فالأصل بقاء اللفظ العام على دلالة على جميع الأفراد حتى يأتي الدليل يدل على خروج بعض الأفراد من الحكم العام. قال المالكية: هذا الحديث يشمل صيام النفل، يعني عام. وقال الجمهور: لا، عندنا حديث دليل، وهو أن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وسألها عن الطعام فاعتذرت إليه، قال: فأنا صائم إذن، يعني ابتدأ الصيام من الآن. الحال الرتبة الثالثة وهي الأقل في دلالتها على العموم، في قول: فيما سقت السماء العشر. هنا ما اسم موصول، فيما، فيدل على العموم، سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان مكيلا أو مدخرا أو غير ذلك. ولذلك أوجب جماعة الزكاة في الخضروات وفي ما لا يكال وما لا يدخر، والآخرون قالوا بأننا خصصنا هذا العموم بدلالة بأدلة أخرى، كما في قوله: ليس فيما خمسة فيما دون خمسة أوسق صدقة، وكما ورد في الحديث: ليس في الخضروات صدقة. قال: إذن ألفاظ العموم متفاوتة الرتبة، ولذلك قد يأتي لفظ عام ويراد به الخاص، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الناس الأولى يراد بها شخص أو شخصان، فهذا عام أريد به الخصوص. فقال: ومثل له المؤلف بأشياء نعرف أنه لا يراد بها العموم بمجرد ورودها. ومن أمثلة ذلك يقول: بعض الناس إذا عصاه ابنه ضربه، فقيل له في ذلك: قال: الأولاد ما فيهم خير، ليس في الأولاد خير. هنا لا يريد العموم، نعرف أنه يريد ابنه ومن مات له. وربما يكون الدلالة ظنية أو قطعية، ولذلك يتفاوت عليها. ننتقل إلى عدد من المسائل. منها المسألة الأولى: هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ إذا جاءنا في ألفاظ الشارع أو الألفاظ المتكلم لفظ عام، وكان السبب الذي من أجله ورد اللفظ العام خاصا، فهل نقول العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ نقول هذا على نوعين. النوع الأول إذا كان السبب شخصيا، حينئذ نقول العبرة بعموم اللفظ، مثاله الذين يظاهرون من نسائهم، السبب حادثة واقعة شخصية واللفظ عام، فبالتالي بالاتفاق أنه يحمل على عمومه ولا يصح تقييده بالشخص. النوع الثاني إذا كان السبب نوعيا وليس شخصيا، فحينئذ هل نحمله على خصوص السبب في ذلك النوع فقط، أو نقول العبرة بعموم اللفظ؟ ومن أمثلة ذلك مثلا في حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قيل إننا نركب البحر ولا نجد الماء، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم البحر هو الطهور ماؤه. هنا عموم، لكن السبب خاص في نوعه وهو عند الحاجة، فهل نقول العبرة بعموم اللفظ كما قال الجمهور هو الصواب لأن المعول عليه هو كلام الشارع، أو نقول العبرة بخصوص السبب النوعي كما قاله بعضهم؟ الصواب هو الأول. المسألة الثانية الألفاظ المشتركة الدالة على أكثر من معنى، مثلا لفظة عين، هذه على نوعين. النوع الأول ما كانت معانيها متضادة لا يمكن أن يدل اللفظ عليها معا جميعا، مثل لفظة ثلاثة قروء، قد يراد بها الطهر وقد يراد بها الحيض، لا يمكن حمل اللفظ على جميع معانيه، لابد وبالتالي نبحث عن دليل يبين لنا المراد منهما. أما إذا كانت معاني المشترك غير متنافية وغير متضادة، فهل يصح حمل اللفظ على جميع معانيه أو لا يصح؟ غاسق إذا وقب، دخل وخرج، هل يمكن نقول يراد بالآية معا هما معا أو لا؟ هذا من مواطن الخلاف بينهم، والجمهور كأحمد والشافعي يقولون نحمله على جميع معانيه لعدم تنافيها. ويدل على هذا تفسير بعض الصحابة لبعض الآيات القرآنية بمثل هذا، فسروا ألفاظا مشتركة بجميع معانيها، ولذلك في قوله جل وعلا يسألونك عن النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون في أن تنكحوهن. ما معناها؟ قالت عائشة معناها ترغبون في أن تنكحوهن، بأن تكون المرأة جميلة لديها مال فيرغب وليها في نكاحها في التزوج منها يكون ولد عمها. ونزلت في المرأة التي لا يكون لها مال ولا جمال يرغب عنها وليها فيزوجها من غير كفئها ولا يقسط لها في مهرها، كأنها فسرت الآية بالتفسيرين، ترغبون في أن تنكحوهن وترغبون عن أن تنكحوهن، وهذا القول هو الصواب. وهذا يشمل آيات أحكام في العقيدة وأحكام في الفقه، مثال ذلك إلا أن يعفونا ويعفو الذي بيده عقدة النكاح، يمكن حمله على الزوج وعلى الولي. وفي المعتقد إن الله سميع عليم، احمله على من يدرك المسموعات وعلى من يستجيب الدعاء كما في قوله لسميع الدعاء، ونحمله أيضا على الحفظ لأولياء المؤمنين كما قال تعالى إنني معكما أسمع وأرى. هكذا أيضا لو قال لا تقرب عيني، فحينئذ يمكن أن نفسره بالعين الباصرة وبالعين الجارية وبعين الذهب، ولا يقول كلامك لا يشتمل إلا إحدى الصور. طيب، بعد ذلك ذكر مسألة أخرى وهي لفظة الناس، هذه تشمل الحر والمملوك، المسلم والكافر، الذكر والأنثى، مثل قوله ولله على الناس حج البيت. لذلك استدللنا بهذه الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام. مثله أيضا لفظة الإنسان، يدخل فيها الحر والعبد والكافر والذكر والأنثى. المؤمنون هل يدخل فيها المملوك؟ الصواب أنه يدخل. ولذلك قلنا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا تشمل المملوك على الصحيح. هل يدخل فيها النساء؟ اختار المؤلف أن النساء لا يدخلن، والصواب أنهن يدخل ما لم يؤت بلفظ المؤنث، لأن يعني العرب جرت في عادة كلامها أن تستعمل المذكر السالم بما يشمل ويشتمل على الذكور والإناث. قال المؤلف صرف العموم إلى غير الاستغراق جائز، يعني يجوز تخصيص اللفظ العام بحيث يدل على بعض أفراده، ولذلك وردتنا استثناءات وردتنا تخصيصات كثيرة. طيب هل يجوز أن نخصصه إلى أقل الجمع؟ يعني مثلا نخصص اللفظ العام بحيث مع لا يدخل تحته إلا فرد واحد، أو نخصصه بحيث ما يبقى منه إلا فردان، أو لا يلزم ذلك؟ قال أبو حامد لا يجوز أن يخصص اللفظ بحيث لا يبقى منه إلا واحد أو اثنان أو أقل الجمع. قال المؤلف وفيه نظر. إذن هذه مسائل من مسائل العموم، لعلنا إن شاء الله أيضا نتكلم عن أقل الجمع في لقائنا القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، سلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، إذا وردنا لفظ جمع منكر فعلى أي شيء نحمله؟ يقولون على أقل الجمع. مثال ذلك لو قال الشارع صم أياما، كم يوم تصوم؟ قالوا أقل الجمع. ما هو أقل الجمع؟ هل هو اثنان ولا ثلاثة؟ موطن خلاف. فطائفة قالوا بأن أقل الجمع ثلاثة، وهذا هو قول الجمهور، لأن العرب جعلت للمفرد لفظا وللمثنى لفظا وللجمع لفظا وهو الثلاثة، فدل هذا على أن الجمع لا يشتمل على الاثنين. هناك طائفة قالوا بأن الجمع أقل الجمع اثنان، واستدلوا على ذلك باستعمال العرب لألفاظ الجموع في الاثنين، كما في قوله تعالى فقد صغت قلوبكما، كم قلب؟ قلوب جمع، ومع ذلك أراد به قلبان اثنان. ومثل قوله عز وجل فإن كنا في نصوص كثيرة استعمل فيها لفظ في قصة داود الخصمان إذ تسور المحراب، إيش؟ إذ دخلوا هنا هما اثنان، ومع ذلك قال دخلوا، قالوا فدل هذا على أن الاثنين جمع. والصواب أن هذا الاستعمال استعمال مجازي بدلالة أن احتجنا إلى قرينة في فهمه، وليس استعمالا حقيقيا. ومن ثم لا نحتاج إلى أن نستدل بكلام بعض أهل العرب في مثل هذه المسألة، لأن ما استدل به في هذه القضية إنما هو من باب المجاز. ولذلك مثلا يقولون فلان كل الناس، مرات يقولون فلان عنده كل الشجاعة، هل هو حقيقة عند كل الشجاعة وإنما أرادوا به التجوز؟ هكذا يقول المؤلف. يقول الألفاظ العامة قد ترد ويراد بها التخصيص، فربما هذا يكون بينا من الأول الأمر، وربما نحتاج إلى دليل يدل على التخصيص، والدليل إما أن يكون لفظ كما في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثم قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فقلنا أولاة الأحمال لا يدخلن في الآية الأولى، فهذا تخصيص باللفظ. وقد يكون تخصيص بالفعل كما ورد في الحديث لا صلاة بعد العصر، ثم وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر الراتبة البعدية بعد العصر، فقلنا هذا مخصوص. وقد يكون بواسطة الإقرار كما لو أقر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه على خلاف العموم، فيدل هذا على التخصيص، وقد يستدلون عليه بحديث أداء سنة الفجر بعدها أو أي دليل من الأدلة السابقة. قد يخصص بدليل السنة، قد يخصص بدليل الكتاب، قد يخصص بدليل الإجماع، قد يخصص بغيرها. فينبغي إذا أريد المصير إلى تخصيص العام أن ننظر أيهما أقوى، الدليل العام أو الدليل المخصص. ولذلك يقع النزاع في بعض المسائل هل يصح التخصيص بها. من أمثلة ذلك التخصيص بالقياس والتخصيص بخبر الواحد للاختلاف في أيهما أقوى، العموم أو الدليل المخصص. وحينئذ إذا وردنا عام متقدم وخاص متأخر، هل نعتبر الخاص ناسخا وبالتالي لابد من شروط النسخ كما يقوله بعض الحنفية، أو وهكذا العكس لو ورد الخاص أولا ثم ورد العام، هل نقول العام ناسخ للأول أو نقول يخصصه؟ الجمهور يقولون هنا تعارض دليلان، فالقول بالتخصيص معناه إعمال للدليلين، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. وبعض الفقهاء قالوا نجعل المتأخر ناسخا للمتقدم والأول أظهر. ودل على هذا مصير الصحابة إلى تخصيص ألفاظ العموم ولم يلتفتوا إلى التقدم والتأخر. قال وبالجملة كما قلنا فينبغي لمن يجوز التخصيص بمثل هذه الأدلة أن يصير إلى أقواها رتبة في غلبة الظن إلى آخره. هذا بالنسبة للأدلة المنفصلة، المخصصات المنفصلة التي وردت بدليل مستقل. هناك مخصصات متصلة ترد مع اللفظ العام في سياق واحد وفي جملة واحدة، ومن أمثلة ذلك الاستثناء. تقول لا إله إلا الله، نفيت الألوهية عن كل شيء ثم استثنيت فقلت إلا الله، فهذا تخصيص إله نكرة في سياق النفي فتكون عامة. الاستثناء له صيغ معروفة مثل إلا وحاشا وعدا وسوى وخلا. طيب يقول ما هي شروط الاستثناء؟ اشترط بعض الأصوليين عددا من الشروط في الاستثناء. الشرط الأول الاتصال، فإذا كان منفصلا فإنه لا يصح. باع علي أرضه 1000 متر ب100,000، لما جاء بعد أسبوع قال إلا نصفها إلا ربعها، يقبل؟ ما يقبل. لماذا؟ لعدم الاتصال. وذلك لأنه إذا لم يكن متصلا فحينئذ لم يفهم كلامه. الشرط الثاني أن يكون من الجنس، أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، فتقول لك علي 10 ريالات إلا ريالين، ولا يصح أن تقول لك 10 ريالات إلا قلم، يعني القلم ليس من جنسه. الاستثناء من غير الجنس هذا يسميه العرب الاستثناء المنقطع، الاستثناء المنقطع، وقد اختلف في جوازه. قال الاستثناء الذي من جنس المستثنى منه لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في وقوع المستثنى من غير جنس المستثنى منه، وهذا قد منعه قوم. قالوا كيف تستثني من الشيء ما لم يدخل فيه؟ تقول جاء الرجال إلا زينب، ما دخل زينب في الرجال، فيقول هذا ما يصح إنها لم تدخل زينب في المستثنى منه، فيكون تسمية هذا استثناء هدر يخالف لغة العرب. وأجازه طائفة وقالوا قد ورد مثله في لغة العرب، واستدلوا عليه بمثل قوله فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، قال إنهم يعني الأصنام، ثم استثنى رب العالمين وهو ليس من جنسها. قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة حاضرة، والتجارة الحاضرة ليست من جنس الباطل. وهكذا استدلوا عليه بقول الشاعر وما بالربع من أحد إلا الأواري، الأحد يعني الرجال والناس، والأواري هذه لا يطلق عليها أحد لأن الأواري مرابط الخيل، أيضا المرابط الخيل أحد. ومثله أيضا قول الشاعر وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس، فهذه حيوانات أيضا إنها أنيس. وقال ومن عادة العرب أن تقول ما في الدار رجل إلا امرأة. والآخرون قالوا والفرقة الأولى دفعوا ذلك من جهة النظر، والثانية تمسكوا بالوجود وقالوا بأنها إذا من منع قال بأن هذا من المجاز وليس من حقيقة واصل الكلام، كأنه على سبيل الاستدراك لا على سبيل الاستثناء. انتقل إلى شيء آخر وهو أن العرب قد تبدل مكان تبدل الكلي مكان الجزئي، فتتلفظ باللفظ الجزئي مثل لا تقل لهما أف وتريد به الكلي، ومرات تتكلم بالجزئي ومرات تتكلم بالكلي وتريد به الجزئي، فكما في العمومات المخصوصة اتكالا على القرائن والتجوز. ولعل ما ورد عن العرب من هذا النوع فيكون من التكلم بالكلي وإرادة الجزئي، كان لما قال ما في الدار رجل كان قال ما في الدار أحد ثم استثنى فقال إلا امرأة، فهذا يكون من باب الإبدال. وهكذا بقية الأمثلة التي ذكرها هؤلاء. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي إذا ورد الاستثناء بعد عدد من الجمل هل يعود عليها جميعا أو يعود على الجملة الأخيرة فقط؟ ومن أمثلة ذلك قوله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. الذين تابوا هل يستثنون من الجملة الأخيرة وأولئك هم الفاسقون أو يستثنون من الجملة التي قبلها لا تقبلوا لهم شهادة أبدا؟ الجمهور قالوا يعود إلى الجملة الأخرى، وبالتالي إذا تاب بأن أكذب نفسه من القذف فإنه حينئذ تقبل شهادته بعد ذلك. والحنفية قالوا بأنها لا تعود إلى الجملة السابقة، وبالتالي لو أكذب نفسه فحينئذ لا تقبل شهادته. ومثل ذلك عند بعض أهل العلم في قوله في كفارة اليمين فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. الجملة الأخيرة فمن لم يجد هنا الاستثناء الشرط، الجملة الشرطية هذه مثل الاستثناء، هل تعود إلى الجملة الأخيرة من لم يجد تحرير الرقبة أو تعود إلى جميع الجمل السابقة؟ المؤلف اختار أنه يتوقف في هذا وأنها لا تعود نعيد، فكأنه بذلك اختار رأي الحنفية، لأن رجوعها إلى الجملة الأخيرة متفق عليه ورجوعها إلى الجملة التي قبلها يقول به الجمهور خلافا للحنفية. والمؤلف ما دام توقف معناه أنها لا ترجع إلا بدليل. هل يمكن أن يستثنى من الشيء ما هو أكثر منه؟ لا يمكن، لا يمكن تقول له علي 100 إلا 1000. هل يمكن أن تستثني الجميع فتقول له علي 1000 إلا 1000؟ أيضا لا يصح. هل يمكن أن يستثنى أقل من النصف فتقول له علي 1000 إلا 100؟ نقول يجوز هذا. هل يجوز استثناء النصف فتقول له علي 1000 إلا 500؟ الصواب جوازه خلافا لبعضهم. هل يجوز استثناء الأكثر فتقول له علي 1000 إلا 900؟ هذا من مواطن الخلاف. قال المؤلف هل يكون المستثنى منه أقل من المستثنى؟ قال هو شيء لم يقع في كلام العرب بعد، لأن وقوع مثل هذا يكاد أن يكون عيا، فإنه من خلف القول أن يقول الإنسان رأيت 100 إلا 99. طيب، قال المؤلف بعد ذلك: إذا ورد العام مقيدا بصفة أو مشترطا فيه شرط ثم ورد بدون ذلك القيد، فحينئذ هل يعمل بالقيد؟ إذن إذا ورد العام مقيدا بصفة فلا بد من العمل بالقيد، لكن إذا ورد في محلين مرة مطلقا ومرة منفيا، فحينئذ إن كان جميعا على سبيل الإثبات، على سبيل الإثبات، فهل نحمل المطلق على المقيد أو لا؟ ومثل لذلك بحديث لا نكاح إلا بشاهدين، وفي اللفظ الآخر لا نكاح إلا بشاهدي عدل، وإن كانت الروايتان كلاهما ضعيفة، لكن هنا مطلق شاهدين، هنا مقيد شاهدي عدل، والسبب واحد والحكم واحد. الجمهور يقولون نحمل المطلق على المقيد، وبعضهم قال لا نحمل المطلق على المقيد، وهو اختيار الغزالي، قال لأن التقييد من مفهوم المخالفة له دليل الخطاب، والغزالي لا يرى حجية مفهوم المخالفة، والجمهور يجيزونه ويقولون دليل الخطاب دليل صحيح، وكما يجوز العمل به يجوز التقييد والتخصيص به. قال المؤلف: ورأى بعضهم أن فقد رأى أكثر الناس في ذلك حمل المطلق على المقيد، ورأى بعضهم، يريد الغزالي، أن المطلق باق على إطلاقه، وأن التقييد محمول على التأكيد، وأنه ليس يعارضه إلا من جهة دليل الخطاب، والعموم أقوى من دليل الخطاب. أما إذا اختلف الحكم فحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد، ولذلك في كفارة الظهار الواجب اعتاق رقبة ثم صيام شهرين ثم إطعام 60، في كفارة القتل الأول عتق، الثاني صيام، لم يذكر الإطعام، لا نحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ لأن السبب، لأن الحكم مختلف. لكن إذا اتحد الحكم واختلف السبب، كما في هذين المثالين في الرقبة، فإنه في أحد الموطنين قال رقبة مؤمنة في القتل، وفي الظهار قال رقبة، فحينئذ السبب مختلف، هذا ظهار وهذا قتل، والحكم واحد هو الإعتاق، حينئذ هل يحمل المطلق على المقيد؟ هذا من مواطن الخلاف، والصواب أنه يحمل المطلق على المقيد. نأتي بمثال: في الوضوء أمرنا الله عز وجل بغسل أيدينا إلى المرافق، فهنا مقيد إلى المرافق. في التيمم قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فحينئذ هل نقول نحمل المطلق على المقيد، وبالتالي يكون المسح إلى المرفقين كما قال بذلك كثير من أهل العلم، أو نقول بأن المطلق هنا لا يحمل على المقيد، فبالتالي يكون التيمم للكفين فقط؟ من شاء الخلاف، هل الحكم واحد لأن كل واحد منهما طهارة، أو الحكم مختلف، هذا غسل وهذا مسح؟ الصواب أن الحكم مختلف، وبالتالي لا يحمل المطلق على المقيد. نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، تقدم معنا أن الألفاظ لا بد أن نعمل أو نفهمها بحسب مدلولها اللغوي. الأسماء منها أسماء أشخاص مثل زيد وعمر وهذا ونحو ذلك. ومنها أسماء أجناس وأنواع مثل إنسان. وحينئذ الخاص إنما الأجناس على مراتب ليست على مرتبة واحدة. فعندنا أولا زيد ومحمد وخالد، ثم بعد ذلك عندنا جنس أعلى منه وهم الرجال في هذه المدينة، ثم الرجال مطلقا، ثم الإنسان مطلقا، ثم الحيوان، وهكذا نرتفع قليلا قليلا. وبالتالي فإن الاسم بالنسبة لما تحته يكون عاما، وبالنسبة لما فوقه يكون خاصا. قال هذه الألفاظ إذا كانت أسماء أشخاص فإنها تحمل على ما تقتضيه صيغها من المعنى الخاص، وبالتالي لا إشكال فيها. إذا جاء قال محمد رسول الله، محمد اسم شخص، حينئذ لا يصح تعميمه وجعله يشمل غيره لأنه اسم شخص، خلافا لمن يقول بأن الألقاب لها مفاهيم واللقب هو الاسم الدال على ذات. قال وبالتالي هذه الألفاظ الخاصة والأسماء الأشخاص ظاهرة في دلالتها على أسمائها. أسماء الأجناس مرة تدل يأتي دليل ويدل على أن المراد بها أخص منها، ومرة يأتي الدليل ويدل على أن المراد ما هو أعم. ولذلك من عادة العرب أن يؤتى باللفظ الكلي العام ويراد به المعنى الخاص، ويؤتى باللفظ الخاص ويراد به المعنى العام بناء على القرائن التي تكون مع اللفظ. ومثل لذلك يقول وهذا مرات يكون قطعيا كما في قوله ولا تقل لهما أف، نهي عن التأفيف لكننا عممناه وجعلناه يشمل إيش الضار ورفع الصوت والعصيان. ومثله قوله في المغانم أدوا المخيط. طيب يعني ما زاد عن المخيط هذا لا نؤديه، أليس كذلك؟ نقول بما أنه طالب بالمخيط فنفهم منها أن ما هو أعلى من المخيط أولى بالمطالبة، وأنه لا يجوز للإنسان أن يأخذه. فمن يعمل مثقال ذرة يرى، يعني من عمل أكثر من مثقال ذرة فإنه لا يرى. نقول لا، هنا تستعمل العرب الكل الجزئي وتريد به الكلي، وقد يكون قطعيا. ومثل ذلك نهى الشارع عن دخول المسجد بريح الثوم، فهكذا بقية أنواع الروائح الكريهة أيضا تدخل في هذا، خصوصا أنه قد علل فتكون التعليل قرينة، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. في الحديث حديث أم سلمة من شرب من آنية الفضة فإنه يتجلجل في بطنه إلى يوم القيامة. طيب يعني ليشرب في آنية الذهب هذا لا يدخل في الحديث، أو نقول بأنه من باب أولى. ومثله أيضا ورد في الحديث النهي عن بيع البر بالبر، هل هو خاص بذلك أو يشمل كل مكيل مطعوم؟ على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. قال قوم حملوه على المقتار، وقوم حملوه على المطعوم، وآخرون حملوه على المكيل، إذن عمموا الخطاب. وقوم قصروا الحكم على محل النص في الأصناف الستة. يقول واللفظ كما تقدم إنما يصير دالا بمفهومه عندما تحذف بعض أجزائه أو يزاد فيه، هذا يسمونه دلالة الاقتضاء. شو اسمه؟ دلالة الاقتضاء، بأن يحذف من الكلام جزء من أجل أن يعمم المعنى، من أجل أن يعمم المعنى أو أجل أن يخصص المعنى. ومن أمثلة ذلك مثلا في عندما مثل له قال واسأل القرية التي كنا فيها، أي أهل القرية، فخصصنا اللفظ القرية بالساكنين فيها. ومثله قول حرمت عليكم أمهاتكم، فإننا نحمله على النكاح. بعض أهل العلم يقول بأن دلالة الاقتضاء تدل على العموم، وبالتالي نحملها على جميع المعاني الصالحة لها ما لم يأتي دليل بالاستثناء. ولذلك حرمت عليكم الميتة لا نحصره بالأكل، وإنما بجميع وجوه الانتفاع إلا ما ورد دليل بإباحته. هذا يسمى عموم دلالة الاقتضاء. ما هي دلالة الاقتضاء؟ أن يحذف بعض اللفظ وبالتالي يحتاج إلى تقدير، فهل نجعل تقديره عاما أو نخصصه؟ هذا من مواطن الخلاف. مثل له بحديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام، هل المراد لا صيام كامل؟ إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، هل إنما تصح الأعمال بالنيات أو لا؟ طيب، قال: ومن أشهر ما يدخل في هذا الجنس ما يسمى بدليل الخطاب، دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة، وهو أن يرد الشيء مقيدا بأمر ما علق به حكم فيظن أن ذلك الحكم لازم لذلك الوصف، بحيث إذا انتفى ذلك الوصف انتفى الحكم. هذا يسمونه دليل الخطاب مفهوم المخالفة، والجمهور على حجيته لأن يعني العرب تفهمه من كلامها، والحنفية والغزالي يقولون بعدم حجية مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة له دليل الخطاب على أنواع، منها مفهوم الصفة، والصفة عندنا أعم من الصفة عند النحاة. الصفة عند النحاة يريدون بها النعت، مثل تقول الرجل الطويل، بينما عندنا الصفة أي وصف يبين حال الموصوف، سواء في هيئته، مثلا طول الرجل عند النحاة يسمونها إضافة، وعند الأصول يقول هذا أيضا مما يدخل في الصفة. ولذلك في الحديث في سائمة الغنم، هنا سائمة الغنم، سائمة مضاف والغنم مضاف إليه، وهي عندنا صفة، وبالتالي قلنا بأن الزكاة إنما تجب في السائمة فقط، وأما غير السائمة فلا تجب الزكاة فيه، أخذا من مفهوم الصفة. النوع الثاني من أقسام مفهوم المخالفة مفهوم الشرط، مفهوم الشرط، فإذا قيد الحكم بشرط دل ذلك على أنه إذا انتفى الشرط لم يوجد المشروط، مثل قوله فإن كن ذوات حمل فأنفقوا عليهن، فدل هذا على أن غير الحامل لا يجب النفقة عليها إذا طلقت ثلاثا. ومنه قولهم من دخل الدار فأعطيه درهما، يقول مفهوم الشرط أقوى من مفهوم الصفة. النوع الثالث مفهوم الحصر، فإذا أتي بأداة حصر فهذا يدل على أن الحكم منحصر بذلك المحل، وأن ما عداه فإنه لا يدخل بذلك الحكم. والجمهور على أن الحصر من باب المنطوق وليس من باب المفهوم، خلافا للمؤلف وقبله الغزالي. ولذلك الحصر له أنواع، مثل إنما الأعمال بالنيات، هذا حصر بأداة إنما، ومنه لا إله إلا الله، فعند الجمهور يقولون هذا إثبات ونفي، لا إله هذا نفي، إلا الله إثبات، وعند الحنفية يقولون لا إله نفي لكن المستثنى مسكوت عنه، لا نثبته ولا ننفيه من هذه اللفظة حتى يأتينا دليل آخر، وهذا يخالف العرب في كلامها، وكذلك يخالف الإجماع، لأن بالإجماع أن لا إله إلا الله إثبات ونفي، ولذلك من قالها دخل في دين الإسلام لأنه أثبت الألوهية لله. من أنواع الحصر أن يكون المبتدأ معرفا بأل، فإنه يفيد انحصار في الخبر، مثل قوله المال لزيد، يعني بدون شريك، ولذلك في قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير دليل على أنه لا يدخل الصلاة بغير التكبير، وتحليلها التسليم دليل على أنه لا يدخل الصلاة إلا لا يخرج من الصلاة إلا بالتسليم، وبذلك قال الجمهور خلافا للحنفية. من أنواع مفهوم المخالفة دليل الخطاب مفهوم الغاية، بحيث إذا قيد الحكم بغاية دل ذلك على أن ما وراء الغاية لا يأخذ الحكم لما قبل الغاية، مثل قوله وأيديكم إلى المرافق، يعني ما كان فوق المرافق فإنه لا يجب غسله ولا يشرع غسله. المرافق هذا محل الغاية، وقع الخلاف بينهم. فإذا وجدت قرينة وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم يغسل مرفقيه عند الوضوء عملنا بها. قال وتلك هي التي يدل عليها بحتى وإلى، الغاية ذواتها حتى وإلى، وهذا الصنف كأن جميعهم قد أقر به، مثل قوله لا تقربوهن حتى يطهرن وأتموا الصيام إلى الليل إلى آخر الأمثلة التي ذكرها. طيب قال وهنا انتهى الكلام في الأخبار وأجزائها، وننتقل إلى الكلام عن الأوامر والنواهي. ما المراد بالأمر؟ لفظ يدل على طلب فعل، ويكون قد خرج على جهة الاستعلاء، هذا هو الأمر. لم يعرف المؤلف الأمر لكن هذا تعريفه. مثلوا لنا بأمر، اسكتوا، هذا فعل أمر لأنه طلب فعل على جهة الاستعلاء. وقال بعض الناس أنكر أن يكون اللفظ دالا على الأمر بنفسه بناء على كلام الأشاعرة في المعاني النفسية، يقول اللفظ لا يدل على الأمر إلا بالقرينة. قال والكلام المفيد كما قيل ينقسم إلى خبر وأمر، وظاهر أن الأمر والطلب والتضرع ليس لواحد منهما في اللسان العربي صيغ خاصة، وإنما تتميز بقرائن الأحوال. إذن اختار المؤلف هنا أن الأمر، أن صيغة الطلب لا تدل على الأمر إلا بالقرينة، خلاف ما رجح في العموم، وكان الأولى به أن يسير على طريقة واحدة. قال الأمر لا يكون أمرا إلا إذا كان من الأعلى أو من الرئيس إلى المرؤوس، وبالتالي وأما إذا كان من المساوي فهو طلبة أو نسميه التماس، وإذا كان من الأقل للأعلى فهو سؤال وتضرع ودعاء. والصواب أن الأصل في اللفظة أن تكون دالة على الطلب الجازم ولا تصرف عن ذلك إلا بدليل. قال الاقتضاء الشرعي ليس يتصور وقوعه على جهة الطلب إلا أن نجعل الطلب هنا اسم جنس ينقسم إلى واجب وندب. هذه المراد بها هل صيغة الأمر دالة على الوجوب بنفسها أو أنها لا تدل على الوجوب بنفسها حتى تأتي قرينة تدل عليها، وهذه من مسائل الخلاف أو المسائل التي حكي فيها الخلاف، وأكثر المخالفين فيها من الأشاعرة الذين يرون أن الألفاظ لا تدل على معانيها بذاتها وإنما تدل عليها بحسب ما يحتف بها من القرائن. ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نتباحث في ذلك في لقاء قادم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، إذا وردنا أمر فالأصل أن يدل على الوجوب كما قال ذلك جماهير أهل العلم، ويدل على ذلك نصوص كثيرة، ويدل عليه استعمال اللغة في استعمال أهل اللغة، فقد قال الشاعر أمرتك أمرا جازما فعصيتني، فدل هذا على أن المخالف للأمر يسمى عاصيا. ويدل عليه في النصوص الشرعية العديد من النصوص الدالة على أن الأصل في الأوامر الوجوب، كما في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وكما قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، والسواك مندوب. فدل ذلك على أن الأمر يقتضي الوجوب. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشفع عند بريرة لتبقى مع زوجها، قالت: أتأمرني يا رسول الله؟ قال: إنما أنا شافع. إجابة شفاعته مستحبة، ومع ذلك نفى كونها أمرا. فدل ذلك على أن الأمر يفيد الوجوب، في نصوص كثيرة متعاقبة متواترة تدل على هذا. بعض الأصوليين قال: الأمر يحتمل أن يكون لغير، أو صيغة افعل تحتمل أنها لغير الطلب، فقد وردت مرة للتهديد، ووردت مرة للتحذير، ووردت مرة للتكوين، ووردت مرة للتسخير إلى غير ذلك. فنقول: هذه لم تحول عن دلالة الأمر الواجب إلا بالقرينة، وكلامنا وخلافنا في الأوامر المجردة عن القرائن، فإنها تدل على الوجوب بنفسها. يقول: إن كان لها، يعني للأوامر، صيغ، فهل تقتضي الإجابة أو الندب على جهة النص، أم هي أظهر في أحدهما؟ يعني قد تكون دالة على الندب وليست دالة على، أو هي مجملة لترددها بين الإجاب والندب. واختلف الذين رأوا أن لها صيغة، صيغا دالة في أنها هل تقتضي الفور، هذه مسألة أخرى. صيغة الأوامر، هل الأصل أن تدل على الفور، أو يمكن التراخي في الدلالة في تنفيذ مقتضاها؟ إذا وردت صيغة الأمر فإنها تدل على الفور عند جماهير العلماء لعدد من الأدلة. إذن قبل هذا نحرر محل النزاع. إذا كان مع الأمر قرينة تدل أنه يراد به الفور أو يراد به التراخي، عمل بها، كما لو قال: أحضر لي الماء بعد ساعتين. إذا لم يكن مع الأمر قرينة لا على الفورية ولا على التأجيل والتراخي، فحينئذ الجمهور قالوا تحمل على الفور، وذلك لأن المتأخر في تنفيذ الأمر يعد عاصيا ويوجه إليه اللوم. ويدل على ذلك أن النصوص الشرعية أمرت بالمبادرة إلى امتثال الأوامر الشرعية، كقوله: فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، الآيات. وبعضهم قال بأنها لا تقتضي الفور، ولعل القول الأول أظهر لما تقدم. بعد ذلك قال: الاقتضاء له صيغ، أما أن للاقتضاء صيغا في كلام العرب فذلك ما لا يدفعه أحد. هذا يخالف ما تقدم، كان ما تقدم ينقله عن الغزالي، وهذا ابتداء رأي من عنده. وكقوله: وإن كانت قد تأتي هذه الصيغ في كلامهم والمقصود بها التهديد والكف عن الفعل، كقوله: كلوا وتمتعوا، ولكن إنما تدل على التهديد بقرينة باستعارة، أما إذا كانت مطلقة عن القرائن فإنها تدل بذاتها وضعا لغويا على الأمر والطلب، فذلك مما لا نحتاج فيه إلى بيان. وأحرى من ذلك أن نقول بأن صيغ الأمر تدل على الوجوب أو الندب، لأن هذه الألفاظ وهذه المعاني معاني شرعية، والعرف الشرعي يتضمن في لفظة افعل معنى الأمر. وجاء لك بالخلاف في دلالة صيغة افعل على الأمر أو الوجوب، وأن القول الثالث التوقف، وأنها مجملة، ويقول وينبغي أن يستقرأ ذلك في الشرع وينظر كيف كان قبول الصحابة للأوامر إذا وردت مجردة عن القرائن. والناظر في سيرة الصحابة يجد أنهم حملوا هذه الأوامر على الوجوب. قال ويشبه وينظر كيف كان قبول الصحابة للأوامر إذا وردت مجردة عن القرائن، ويشبه أن يكون حملها على الإيجاب أحوط، أخذ رجح بناء على الاحتياط، إذ قد عرف من قرائن أحوال الشرع أن الأوامر فيه على جهة الجزم والقطع. وأما من حملها على الندب لأنه زعم أن ذلك هو الذي يلزم الأمر دائما فلا معنى له، والواجب والندب معنيان مختلفان، ولا يقال بأن الندب معنى مماثل لمعنى الوجوب. وبالتالي رد هذا القول، ورد أيضا القول القائل بأن لا صيغة افعل مشتركة بين الوجوب والندب، وقال وإما أن لم يصح فيها وضع شرعي فحينئذ نقول بأن صيغ الأوامر مجملة. أما دلالتها على الفور والتراخي فالمؤلف يقول لأنها لا تدل بذاتها على أحد هذين المعنيين، وإنما العبرة بقرائن الأحوال. ولذلك إذا أشكل على المأمور هل هذه الصيغة للفور أو التراخي حسن أن يستفهم فيقول متى أفعل هذا الأمر. طيب الأمر هل يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار؟ قال الصواب أنها إنما تقتضي الفعل مرة واحدة، وهي ظاهرة في هذا. قال بعد ذلك مسألة تبعين، إذا ورد الأمر بالشيء بعد الحظر، يعني وردنا حظر ثم ورد بعد ذلك أمر، ذهب قوم إلى أن ذلك قرينة تصرف إيش؟ الاقتضاء، تصرف الطلب يعني، الذي شأنه أن يقع لو ورد مجردة، يعني صيغة افعل إذا وردت مجردة للاقتضاء. فإذا كانت بعد حظر بعضهم قال ننفي الاقتضاء وتدل على الإباحة، وذهب قوم إلى أن ذلك ليس بقرينة بل تبقى صيغة للاقتضاء. شوف الاقتضاء على مفهومها الأول عند أحمد والشافعي أنها تدل على الإباحة، وعند مالك وأبي حنيفة تدل على الإيجاب. قالوا لأن الأمر قبل الحظر كان يدل على الإيجاب فلا نصرفه في مسألة الأمر بعد الحظر، يبقى على أصله ولا نغيره. والآخرون قالوا هذه قرينة نحمله على الإباحة. لماذا نشأ هذا الخلاف؟ لأن النصوص الواردة فيها أوامر بعد النهي مختلفة، منها ما دل على الإباحة كما في قوله وإذا حللتم فاصطادوا، هذا اصطادوا أمر بعد حظر فدل على الإباحة، وهناك أوامر للوجوب، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، هذا على الوجوب، وبالتالي وقع التردد بينهم. والصواب في هذه المسألة أن الأمر بعد الحظر يعيد الحكم على ما كان عليه قبل الحظر، ولذلك فاصطادوا كانت الإباحة قبل الحظر للإحرام مباحة فحظرت في الإحرام، فلما ورد الإحلال عادت على ما كانت عليه من الإباحة، إباحة الصيد. والجهاد كان واجبا توقف فيه لسبب، منع منه لسبب، فلما زال السبب عاد على ما كان عليه من الوجوب. وفي قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، زوروها أمر ورد بعد الحظر نهيتكم، كان حكم زيارة القبور قبل ذلك مندوبا فحظرت، فلما أمر بها بعد الحظر عاد الحكم على ما كان عليه فكان على الندب. هل إذا ورد أمر من الشارع في مؤقت بوقت فلم يفعله المكلف في وقته فهل يطالب المكلف بفعله بعد الوقت بالأمر الأول أو نحتاج إلى أمر جديد؟ هذا تكلمنا عنه فيما مضى في مسائل القضاء، وهل فعل العبادة خارج وقتها يسمى قضاء أو لا، مسألة الحائض والمسافر والمفطر متعمدا. قال مذهب الفقهاء أن وجوب القضاء لا يفتقر إلى أمر جديد ويكتفى بالأمر الأول. والقول الثاني أن الأمر بعبادة في وقت معين لا يقتضي الأمر بقضائها بعد انتهاء الوقت، ولعل الصواب هو القول الأول. قال المؤلف: لأن تخصيص العبادة بالزمان كالصلاة في وقت الزوال والصيام في رمضان كتخصيص الحج بالمكان والصلاة بالجهة، وإذا فقد الشرط المأمور به ارتفع الأمر، وبينهما فرق، لأن التخصيص بالمكان لصلاحية المكان مع بقاء تعلق الواجب بالذمة، أما التخصيص بالزمان فمعناه أن الذمة قد شغلت بهذا الواجب، فلا نقول بأن الذمة قد برئت من هذا الواجب إلا بدليل. قال المؤلف: ذهب الفقهاء لمسألة جديدة إلى أن الأمر يقتضي الإجزاء إذا امتثل، وبالتالي لا يطالب العبد بالقضاء. إذا فعل المكلف ما أمر به خلاص اكتفى ولا نطالبه بقضائه. وقال آخرون: الأمر الأول لا يقتضي أن فعل المكلف يجزئ، وقد يجب على المكلف القضاء، ولا نوجب ولا ننفي القضاء إلا بدليل آخر. ومثل لذلك بمسألة من أفسد حجه بالجماع، فإنه يجب عليه أن يكمل ويواصل بقية الحج، فهنا إذن وقال آخرون لا يقتضي إيش؟ لا يقتضي الإجزاء، عدلوا عندكم، بدليل أن من أفسد حجه مأمور بالإتمام ولا يجزئه ذلك الحج مع أنه مأمور به، فلم يدل على الإجزاء بل يطالب بالقضاء. والصواب في هذا أن الأمر ليس بالحج، وإنما الأمر بالإكمال، ولذلك لو ترك الرمي في الحج الذي أفسده قلنا عليك فدية، فدل هذا على أن رميه مجزئ بدلالة عدم وجوب الفدية عليه. قال: والصواب أن يقال إن الأمر يقتضي إجزاء المأمور به إذا أدي بكماله ووصفه وجميع شروطه، وأما إن تطرق إليه خلل كالحج الفاسد. من أين نشأ الوهم عند هؤلاء؟ من ظنهم أن الأمر للحج الفاسد، والصواب أن الأمر للإتمام للأركان والواجبات الباقية وليس أمرا بأصل الحج. يقول: النهي الكلام فيه كالكلام في الأمر، فللنهي صيغ تخصه وتدل عليه، وبالتالي نحمل صيغة النهي على الحظر والتحريم على الصحيح، والصواب أيضا أن نحمل النهي على فساد المنهي عنه، سواء كان النهي مطلقا أو مقيدا بصفة، فإنه يعود النهي بفساد الأصل من جهة ما قيد به واشترط. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أولئك الذين قالوا الأمر متردد بين الإيجاب والندب يلزمهم أيضا أن يقولوا بأن النهي متردد بين الحظر والكراهة. وهذا خلاصة ما نتكلم عنه في مسائل الأمر والنهي، وإن شاء الله في اللقاء القادم نتكلم عن القياس. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أذهانكم معكم يجيب القياس ولا نخليه باكر يصير الذهن أصفى؟ ها؟ ايش رايكم سهله؟ ها؟ نمشي شوي عشان تراجعونه. نقسم القياس قسمين، لا قسم الشيء على قسمين يصير أسهل على الواحد. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، تقدم معنا أن أهل العلم اختلفوا في القياس، هل هو دليل مستقل كما قاله بعضهم وبالتالي يذكرونه مع الأدلة، أو هو طريقة للفهم لفهم النصوص وبالتالي نجعلها مع قواعد الفهم والاستنباط كما فعل المؤلف والغزالي وابن قدامة وجماعة؟ هذان منهجان لأهل العلم. ولذلك قال: وينبغي أن ننظر فيه، يعني في القياس، هل هو دليل شرعي أم لا؟ وإن كان دليلا شرعي فهل هو من جنس ما تقدم من الأدلة أو لا؟ يقول: فنقول يرسمون هذا المعنى، يعني يعرفون القياس بأنه حمل شيئين، حمل أحد شيئين على الآخر في إثبات حكم أو نفيه لأمر جامع بينهما من علة أو صفة، والشيء الذي وجود الحكم فيه أظهر لقيام الدليل عليه يسمونه الأصل، والشيء الذي نثبت له الحكم لعدم ورود الدليل مع عدم ورود الدليل فيه يسمونه فرع. إذن عندنا القياس مبني على أربعة أركان: الأول الأصل، وهو المحل الذي ورد بحكمه دليل شرعي، من أمثلة ذلك يا أيها الذين آمنوا، من أمثلة ذلك ما ورد من الدليل بتحريم الخمر، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وردت لنا في زماننا أشياء مثل الحبوب هذه والمخدرات، فحينئذ نقول هذه قد يقول قائل بأنها تدخل في عموم النص، وقد يقول قائل بأن النص إنما ورد في الخمر المائعة وهذه ليست بمائعة لكنها في معناها، وحينئذ الأصل الخمر، الفرع المخدرات، الحكم التحريم أو وجوب الحد، العلة مسكرة مذيبة للعقل. طيب، إذا عرفنا أركان القياس، يقول المؤلف: يعني بعض الناس ينتقدنا في قولنا حمل شيئين ولم نقل حمل معلومين، لماذا؟ يقول: من قبل أن لفظة شيء اختلفوا فيها، هل تدل على المعدوم أو لا تدل على المعدوم؟ فالأشاعرة يقولون بأن المعدوم شيء، إذن عندنا هل المعدوم شيء على قولين، الأشاعرة يقولون المعدوم ليس بشيء، ليس بشيء، ولذلك قال المؤلف، سار المؤلف على طريقتهم فقال في التعريف حمل شيئين، يعني المعدوم ما يدخل. المعتزلة يقولون لا، الشيء يصدق على المعدوم والمعدوم لا يصح فيه القياس، وبالتالي غير هذه العبارة والمعلومين. طيب أيهما أولى؟ شوف، حطونا الدليل، يا الأشاعرة ما دليلكم على أن المعدوم ليس بشيء؟ قالوا قوله عز وجل ولم تكو شيئا في بداية سورة الإنسان، إيش؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وفي قصة زكريا قال ولم تكو قبل شيئا، ولم تكن قبل شيئا، فجعله لما كان معدوما لم يجعله شيئا، فدل هذا على أن الشيء، على أن المعدوم ليس بشيء. طيب يا المعتزلة وش دليلكم؟ قالوا دليلنا قوله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهو قبل أن يكون كان معدوما ومع ذلك سماه شيئا. يلا الراجح عندكم، نأخذ بالآية الأولى ولا بالآية الثانية؟ من يقول بقول المعتزلة؟ من يقول بقول الأشاعرة؟ طيب، يقول الصواب أن المعدوم شيء في التصورات والأذهان، ولكنه ليس بشيء في الخارج في الأعيان، وبالتالي نعرف محل الإثبات ونعرف محل النفي، ومن ثم هذا الخلاف اللي بينهم ما لم أدخل فيه قيل شيء ولا قيل معلوم ولا قيل محل على آخر تمشي عندنا احنا ما لنا علاقة. قال وبالجملة، قال وأيضا فلو سلمنا لهم هذا، يقول بعضهم اعترض علينا بكلمة شيئين ولم نقل معلومين على رسمهم من قبل أن الشيء لا ينطلق على المعدوم، لا يسمى المعدوم شيئا، فإن المعدوم يكاد لا يقاس عليه. وأيضا فلو سلمنا لهم هذا لم يكن ممتنعا أن يسمى المعدوم شيئا إذا كان له وجود في النفس، كأنه مال إلى قول أهل السنة، لأننا نقول من الأشياء ما هو في النفس كحاله خارج النفس، ومنها ما هو في النفس من غير أن يكون خارج النفس. وبالجملة فقد كان ينبغي للمتكلمين الأشاعرة ألا يشاح المعتزلة في مثل هذا، وكذلك أيضا لا يلتفت إلى اعتراضهم في تفسير القياس بقولنا لأمر جامع بينهما من صفة أو سبب أو نفيهما عنهما. هناك اختلاف في هل يجوز التعليل بالنفي أو لا يجوز، فالمؤلف سار على أنه يمكن أن يعلل به، فإن النفي من جهة ما هو نفي لا يوجب حكما واحدا لشيئين، إلا من جهة أن النفي في موضع قوته قوة العدم، والعدم تابع لصفة ما تقتضي حكما لشيئين. على كل، هل العدم يصح أن يكون علة؟ فتقول مثلا لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه، هنا عللنا حكم النفي بالحكم بالنفي. النفي على نوعين، نفي طارئ فهذا يجوز التعليل به بالاتفاق، وهناك نفي أصلي وقع الاختلاف بينهم في جواز التعليل به، والصواب جواز التعليل به. يقول إذا تؤمل هذا المعنى السابق عرفنا أن القياس هو من مماثل لطريقة العرب في استعمال اللفظ الجزئي وإرادة المعنى الكلي، كما قلنا في لا تقل لهما أف، وبالتالي حسن ألا نجعله دليلا مستقلا وأن نجعله من قواعد الفهم والاستنباط. يقول والدليل على ذلك أن الأصل إنما تعلق به الحكم بالنص أو بالإجماع، فإن صرح بالعلة الموجبة للحكم فإننا نعمم الحكم، كما قلنا نهى عن أكل عن الدخول للمسجد برائحة الثوم، وعلل ذلك بقوله فإنه يتأذى، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فقلنا هذا الحكم عام، فأبدلنا الجزئي وهو الثوم بكلي لوجود العلة الموجبة للحكم في أكثر من الأصل، وكانت العلة أعم من الأصل، فهذا يلتحق بالعام. ومثل له بقوله في الهرة ليست بنجس، يعني أن سورها طاهر الباقي من الماء بعد شربها، علل ذلك بقوله لأنها من الطوافين عليكم، فحينئذ نحمل كل طواف على حكم الهرة في هذا الحكم. قال ولها أيضا مراتب، تعميم الحكم هذا له مراتب، وقد أجاز مثل هذا كثير ممن نفى القياس. يقول إذا كانت العلة منصوصة فإن تعميم الحكم بوجود العلة في مواطن أخرى غير محل الأصل قال به بعض نفاة القياس، فجعلوا تعميم الحكم بسبب العلة المنصوص عليها ليس من باب القياس وإنما من باب اللغة، من باب اللغة. يقول إيش كان من باب إبدال الجزئي مكان الكلي، لو قال بالعكس من باب إبدال الكلي مكان الجزئي. طيب مثل له بأمثلة، فمثاله نهي عن الشرب في آنية الفضة، عممناه وأدخلنا فيه الشرب في آنية الذهب، وبالتالي نعرف بأن القياس الأولى أن يكون في قواعد الفهم والاستنباط، لا أن يكون في الأدلة. ثم لابد أن نلتفت إلى القرائن وإلى العلل، وهذا دليل على أنها استعمال لغوي. قال المؤلف: القرائن منها ما هو قوي فيكون بمثابة النص، ومنها ما يكون أقل فيكون ظاهرا أو ظنيا، ومنها ما يكون مترددا فلا يؤخذ به ويكون مجملا. ومثل لذلك بأمثلة. المرتبة الأولى ما كان في حكم النص. إذن عندنا الآن نتكلم عن مراتب إلحاق المسكوت بالمنطوق به في الحكم، وهو تعميم الحكم الجزئي ليكون كليا. المرتبة الأولى إذا كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، هذا نسميه مفهوم الموافقة. تكلم في جزئية وحكم عليها وهناك ما هو أولى بالحكم منها. ومن أمثلة ذلك قوله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. طيب ما كان أعظم من الذرة، يظلمه ولا ما يظلمه؟ ما يظلم، من باب أولى. فهذا يقول هذا في حكم النص. ومثله: ولا تقل لهما أف، أدوا الخائط والمخيط، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. النوع الثاني أن يكون المسكوت عنه يماثل المنطوق به في كل شيء، والفرق بينهما فوارق لا أثر لها في الحكم، هذا يسمونه القياس في معنى النص. مثال ذلك: جاء في الحديث أنه ما من رجل يصلي الفجر فيجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب والمرأة؟ نقول في معنى، وبالتالي هذا إلحاق في معنى الأصل، بعضهم يسميه القياس في معنى الأصل. ويقول: الرتبة الثالثة أقل من الرتبتين السابقتين أن يكون المسكوت عنه يلتحق بالمنطوق به لعلة، سما هنا لمصلحة جامعة قد شهد الشرع لجنسها بأنها مصلحة. فهذا ما شهد الأوصاف والمعاني التي شهد لها الشرع بالاعتبار، هذا يسمونه الإلحاق بواسطة القياس. وقد يكون منصوصا عليه علة منصوص عليها، وقد تكون علة مستنبطة، ولكن لا بد أن يكون عليها دليل. أما إذا قال بأنه عمم الوصف فلا يصح حينئذ الإلحاق، كما لو قال أنه مصلحة. القسم الرابع: إذا كان المسكوت عنه يماثل المنطوق به في وصف من جهة الشبه الظاهر الذي يظن أنه مشتمل على الحكمة والمصلحة، فهذا يسمونه قياس الشبه. يسمى قياس الشبه. إذن عندنا المعنى الأول مفهوم إيش؟ موافقة أو الأولوي، والثاني قياس في معنى النص، معنى الأصل، هذا بلا إشكال، والثالث قياس العلة، والرابع قياس الشبه. قياس الشبه. لعلنا إن شاء الله تعالى أن نتكلم عن هذه الأنواع في لقائنا القادم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سم. المطلق يصدق على فرد واحد، والعام لابد أن يستغرق جميع الأفراد. المطلق عمومه بدلي أي فرد من الأفراد، بينما العام عمومه استغراقي لجميع الأفراد. المطلق هو النكرة في سياق الإثبات، كما لو قلت أعتق رقبة، أي رقبة واحدة، بينما العام إما نكرة في سياق النفي أو جمع، كما لو قلت أعتق الرقاب. ما الفرق بين أعتق رقبة وأعتق الرقاب؟ واضح الفرق بينهما. أعتق رقبة هذا مطلق، أعتق الرقاب هذا عام. نعم.
هل هناك أحد من المسلمين يقول أن العام هو نفسه المطلق؟ ولا من باب تناول العبارات؟ يعني الكلام يؤمن بهذه المرة، كلام المصنف إذا ولد العام مقيدا بصفة أو مشترطة في تكون المصير للعام اليوم. الكلام يؤمن
بهذه المرة. العموم الإطلاق عموم بدلي، فقد يدخل في لفظ العام من جهة إطلاق العام. النفي الأصلي هو البراءة الأصلية، وهو في نفس الوقت الإباحة الأصلية. الأصل أن الأشياء ليست محرمة ولا واجبة، والأصل أن الذمم بريئة، هذان نفيان أصليان، وما عدا ذلك فهو نفي طارئ، إنما جاء بواسطة الشريعة. نعم، آخر واحد. هو الآن يرى أن القياس دلالة لغوية، يقول الدلالة اللغوية في إلحاق المسكوت بالمنطوق على أنواع، منها الإلحاق الأولوي، القياس بمعنى النص، وقياس العلة، وقياس الشبه.
الاستثناء المستثمر هو الذي يستثمر فيه من جنس المستثمر، فمثلا شخص نصف المرأة ونصف الرجل.
شخص
مثلا جاء طلبة العلم إلا لا وفلان مثلا نصف الرجل نصف المرأة، مثلا عنده رجل
الخنثى. العموم لا بد أن يكون إيش؟ من أن يكون المستثنى داخلا في المستثنى منه. الخنثى المشكل يدخل في طلبة العلم، بالتالي يصح الاستثناء فيه. لكن لو قال جاء الرجال إلا الخنثى المشكل، هذا هو الذي ورد فيه الخلاف، يعني خذ المشكل ليس برجل.